أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إرث الطبقة الثانية، مسألة 1350. سبق أن الإخوة والأخوات من الطبقة الثانية وإرثهم يكون على أنحاء. تقدم أن طبقات الإرث ثلاثة: الآباء والأبناء الطبقة الأولى، ثم الإخوة والأجداد، ثم الأعمام والأخوال. وأنهينا الكلام حول الطبقة الأولى، الآن ندخل في الطبقة الثانية. الطبقة الثانية اللي هم الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات والأجداد والجدات. نقسم البحث فيها، أولا نتحدث عن الإخوة والأخوات، ثم بعد ذلك بعد أن ننهي الحديث نتكلم عن ميراث الأجداد والجدات. فنتكلم الآن عن ميراث الإخوة والأخوات. الإخوة والأخوات ميراثهم على أنحاء، ونكرر هذه الملاحظة أنه لا تصل النوبة إلى الطبقة اللاحقة ما لم يوجد ينعدم أفراد الطبقة السابقة. يعني ما دام هؤلاء من الطبقة الثانية فرضناهم، الإخوة والأخوات والأجداد والجدات، فمعناه أن النوبة تصل إليهم إذا عدم أي من أفراد الطبقة الأولى. هذا الميت لا عنده أب ولا أم ولا أولاد، ولا أولاد أولاد، يعني نهائيا ما عنده أي واحد من أفراد الطبقة الأولى. حينئذ نتحدث عن إرث الطبقة الثانية، الأخوة والأخوات. فنقول أنه هذا الإرث يكون على أنحاء، إرث هذه الطبقة الثانية أو الأخوة والأخوات على أنحاء. أولا أن يكون الفرضية الأولى أن يكون للميت أخ واحد أو أخت واحدة فقط. هذا الميت ما عنده إلا أخ واحد أو ما عنده إلا أخت واحدة. حينئذ هذا الأخت، هذه الأخت أو هذا الأخ يرث المال كله. هذه صورة واضحة ما بها شيء. نطبق أن يكون وارث الميت أخا واحدا أو أختا واحدة، فللأخ أو الأخت في هذه الحالة المال كله، سواء أكان من طرف الأب أم من طرف الأم أم من الطرفين معا. ما يفرق هذا الأخ سواء كان من أبو الميت وأمه، أو من أمه فقط، أو من أبيه فقط. ما دام هو أخوه وحده ماكو معه أحد، يأخذ المال كله. الفرضية الثانية أن يفرض أنهم مجموعة من الإخوة أو مجموعة من الأخوات أو إخوة وأخوات مختلطين، ولكن كلهم نفترضهم، يجب أن نفترضهم إما من أب وأم، أو كلهم نفترضهم من أب فقط، إخوة لأبيه فقط. يعني عندنا نوع واحد مو نوعين لازم يكون في هذه الفرضية الثانية. الفرضية الثانية تفترض متعددين، مو واحد مو أخ واحد، إخوة متعددين. وهذول الإخوة المتعددين سواء كانوا كلهم ذكور أو كلهم أناث، أو مختلطين ذكورا وأناثا، ولكن يشترط فيهم أن يكونون من نوع واحد، من صنف واحد. يعني إما كلهم لأب وأم، أو كلهم لأب فقط. حينئذ نقول الحكم في هذه المسألة أنه يقسم المال بينهم بالتساوي، إن كانوا ذكورا كلهم أو أناثا كلهم. إذا كانوا كلهم ذكور وكلهم لأب وأم مثلا، يقسم المال بالتساوي. كلهم ذكور وكلهم لأب، يقسم المال بينهم بالتساوي. كلهم إناث ومن أب وأم، بالتساوي. كلهم إناث ومن أب فقط، يقسم المال بالتساوي. الصورة الخامسة، يعني لأن أربع صور راح يصيرين. الخامسة أن يكونون ذكور وأناث، ولكن لأب وأم، من أب وأم ومختلطين ذكور وأناث. هنا يقسم الوال بينهم للذكر ضعف الأنثى. والصورة الثالثة يكونون مختلطين ذكور وأناث ولكن كلهم لأب إخوة من جهة الأب فقط. هنا أيضا يقسم المال بينهم للذكر ضعف الأنثى. فهذه 6 صور ولا نختصرها 3 صور يعني. نطبق: أن يرثه إخوة أو أخوات، على الفرضية الأولى إخوة فقط يعني أولاد أو أخوات أناث يعني. الفرضية الثالثة إخوة وأخوات أو إخوة وأخوات مختلطين يعني، وكلهم لأبيه وأمه على الصنف الأول، أو كلهم لأبيه فقط. ملاحظة مهمة أنه نركز أنه ما عندنا خلط هنا، مو مجتمعين إخوة من أبيه وأمه وإخوة من أبيه، لا، لو من ذولة لو من ذولة، فرضية واحدة، لو إخوة من أبيه وأمه، لو إخوة من أبيه فقط كلهم. فيقسم المال بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، وإلا يعني إن لم يكونوا جميعا ذكورا أو إناثا وإنما كانوا مختلطين قسم للذكر ضعف ما للأنثى، فللأخت سهم وللأخ سهمان. هذه الفرضية الثانية. الفرضية الثالثة أن يكون الميت إخوة متعددين، مو أخ واحد، إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات ما يفرق، ولكنهم من طرف الأم فقط. فإذا كانوا كلهم من طرف الأم يقسم المال بينهم بالتساوي، سواء كانوا إخوة وأخوات أو إخوة فقط أو أخوات فقط، حتى لو كانوا ذكورا وإناثا يقسم المال بالسوية ما دامهم يتصلون بهذا الميت عن طريق الأم. يطبق: الثالث أن يرثه إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات وكلهم لأمه. كل هؤلاء الإخوة من طرف الأم ليسوا من طرف الأب، فيقسم المال بينهم بالسوية. الصورة الرابعة: أن يجتمع الأخ للأبوين مع الأخ للأب. هنا عندنا نوعين من الإخوة، عندنا أخين يعني شخصين إخوة للميت، ولكن واحد من طرف الأبوين وواحد من طرف الأب فقط، ونفرضهم فرديا الآن، بعدين نفرض الفرضية الثانية فيما لو تعددوا صاروا أكثر من اثنين نذكرهم بعدين. الآن نتحدث حول أخين لهذا الميت، عنده أخان لكن واحد من طرف الأبوين وواحد من طرف الأب فقط، ما عندهم بعد أخ ثالث من طرف الأم، فقط من ذول اثنين فقط. فهنا هذا اللي من طرف الأب لا يرث شيئا، لا يصل إليه شيء، وإنما المال كله يروح للأخ من الطرف الأبوين. هاي دائما قاعدة عامة، كل ما اجتمع أخ من طرف الأبوين يحجب الأخ من طرف الأب فقط، ما يخلي يوصل لشيء. فهذا واحدة من تطبيقاتها. نطبق: الرابع أن يجتمع الأخ للأبوين، يعني الأخ من جهة الأبوين مع الأخ للأب من جهة الأب فقط، دون أخ للأم، ما عندهم بعد واحد ثالث يوجد وياهم أخ من طرف الأم أيضا، لا ما موجود، بس نفرين موجودين الآن. حينئذ فيرث المال كله الأخ للأبوين، ولا يرث الأخ للأب شيئا. الآن فرضناهم فردين شخصين أخان فقط. الآن لو فرضناهم متعددين شلون؟ أخ من الأبوين متعدد، فهنا إذا كانوا متعددين هذول الإخوة للأبوين يتقاسمون المال بالسوية. يعني كان الميت عدة إخوة من طرف الأبوين وعدة إخوة أو أخ واحد من طرف الأب. هذا اللي من طرف الأب وحده لا يرث شيئا، والبقية يرثون المال بالسوية. ومع تعدد الإخوة للأبوين في هذه الحالة، في حالة عدم وجود إخوة للأم يعني، وفي حالة وجود أخ للأب فقط، يتقاسمون المال بالسوية. وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب. هذا المثال ضربناه للأخ، ونفس المثال للأخت أيضا، ماكو فرق. فإذا كان الميت عند أخت للأبوين وعند أخت ثانية للأب فقط، هنا هذه أخته من طرف الأب لا ترث شيئا، والمال كله يذهب إلى الأخت للأبوين. وكذلك إذا كانت الأخت للأبوين مو وحدها، وإنما متعددات أخوات، عدة أخوات من طرف الأب والأم، يتقاسمون المال بالسوية. وأما إذا اختلفوا هؤلاء يعني الإخوة للأبوين، اختلفوا بعضهم ذكور وبعضهم إناث، يقسم المال للذكر ضعف الأنثى. ومع تعدد الإخوة للأبوين في هذه الحالة يتقاسمون المال بالسوية. وهكذا الحكم عند اجتماع الأخت للأبوين مع الأخت للأب دون أخت للأم. ومع اختلاف الورثة في الذكورة والأنوثة يقسم المال للذكر ضعف مال الأنثى. الخامس، أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين، إما أخت إخوة وأخوات للأبوين، وإذا ما موجودين إخوة وأخوات للأبوين موجود مكانهم إخوة وأخوات للأب، مع أن يجتمع مع أخ واحد للأم أو أخت واحدة من جهة الأم يعني. فراح هاي نشرحها نفصلها يعني. نقول مثلا نفترض مجموعة من الأخوة من طرف الأبوين، ويعدنا في الجانب الآخر أخ واحد من طرف الأم، اجتمعوا. هاي الفرضية الأولى. الفرضية الثانية، إخوة وأخوات من طرف الأب فقط يجتمعون مع أخ واحد من طرف الأم، حينئذ نقول بأنه هذا الأخ الذي هو من طرف الأم يعطى سدس المال، والباقي يذهب إلى الإخوة والأخوات من الطرفين، من طرف الأب والأم يعني. فإذا هؤلاء كانوا متساوين في الذكور والأنوثة فيقسم هذا الباقي بينهم بالسوية، وإلا إن كانوا مختلفين يعطى للذكر ضعف ما للأنثى. الخامس، أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين. طبعا إذا كان أكو إخوة أخوات للأبوين استونا ذكرنا، حتى لو كانوا موجودين وياهم إخوة أخوات للأب ما يأثرون، ما تصل النوبة إليهم. متى تصل النوبة إلى الإخوة والأخوات للأب؟ إذا عدم هؤلاء، إذا عدم الإخوة والأخوات للأبوين، حينئذ تصل النوبة إلى الإخوة والأخوات للأب. فلذلك قال أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم يكن إخوة أو أخوات للأبوين مع أخ واحد. هذه مع متعلقة بقوله يجتمع، يجتمع مع، يعني يجتمع هؤلاء الإخوة والأخوات للأبوين أو الإخوة والأخوات للأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيعطى للأخ أو الأخت للأم سدس المال. هذا الأخ اللي هو من طرف الأم أو الأخت التي هي من طرف الأم تأخذ سدس المال، ويقسم الباقي اللي هو خمس أسداس يقسم على الإخوة أو الأخوات بالسوية، إذا تساووا، إذا كانوا ذكورا كلهم أو إناثا كلهم. إلا إذا اختلفوا في الذكورة والأنوثة فيعطى للذكر ضعف مع الأنثى. الصورة السادسة هي نفس الخامسة مع اختلاف، وأنه في الصورة الخامسة أنه افترضنا أن هؤلاء يجتمعون مع أخ واحد من طرف الأم أو أخت واحدة من طرف الأم. الصورة السادسة تفرض هذا متعدد، تفرض أن الأخ الواحد، لا مو أخ واحد، مع إخوة متعددين من طرف الأم أو أخوات متعددين من طرف الأم. فسرح الصور الفرضية إذا أريد نفصلها نقول اجتمع عدة إخوة أو أخوات من طرف الأبوين أو إخوة وأخوات من طرف الأب فقط عند انعدام هؤلاء، مع هاي فرضيتين، مع طرف الآخر الاجتماع مع من اجتمعوا، مع إخوة وأخوات من طرف الأم متعددين يعني هؤلاء. الجواب والتقسيم يكون بأن يعطى هؤلاء من طرف الأم يأخذون الثلث. قبل في الصورة الخامسة انطينا ذاك ما دام واحد انطينا السدس، الآن ما طولهم متعددين انطيهم الثلث أكثر من السدس، ضعف السدس، الثلث راح يأخذوا، والباقي الثلثين ننطي للجماعة الآخرين اللي هم الإخوة والأخوات من طرف الأبوين أو الإخوة والأخوات من طرف الأب فقط. نطبق الصورة السادسة، أن يجتمع الإخوة أو الأخوات للأبوين يعني من طرف الأبوين أو الإخوة أو الأخوات للأب إذا لم تكن إخوة أو أخوات للأبوين. إذا لم توجد يعني هاي تكون كان التامة، هذه كان إذا لم تكن يعني لم توجد إخوة أو أخوات للأبوين، مع إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأم، يعني إما إخوة وحدهم أو أخوات وحدهم أو إخوة وأخوات ولكن كلهم من طرف الأم. فينقسم الميراث ثلاثة أسهم، يعطى سهم منها للإخوة من الأم، يتقاسمونه هذا السهم اللي هذا الثلث اللي راح يأخذوه هؤلاء راح يتقاسموا بينهم بالسوية حتى لو اختلفوا ذكورا وإناثا، ما دامهم تقربوا للميت من طرف الأم يتقاسمون المال بينهم بالسوية. وأما هؤلاء الإخوة راح يأخذون الثلثين، ولكن الثلثين راح يتقاسمون للذكر ضعف مال الأنثى، يتقاسمونه بالسوية ذكورا وإناثا، والسهمان الآخران يعني الثلثان للباقين للإخوة يعني والأخوات من طرف الأبوين أو للإخوة والأخوات من طرف الأب فقط، ولكن ضعف للذكر ضعف مال الأنثى، يتقاسمون بشكل آخر لأنهم تقربوا للميت من طرف الأبوين أو من طرف الأب لا من طرف الأم فقط. الصورة السابعة، هاي الصورة السابعة راح نجمع ثلاث أنواع. الصورة السابقة كنا نستثني بعض الأنواع، والآن راح نجمعهم ثلاثتهم يعني هم موجودين إخوة وأخوات من طرف الأبوين وإخوة وأخوات من طرف الأب وأخت واحدة أو أخ واحد من طرف الأم، فثلاث أنواع عندنا. هنا حسب ما ذكرنا أن القاعدة أنه إذا اجتمع الإخوة من طرف الأبوين يحجبون الإخوة من طرف الأب، هنا هذول الطرف الأب لا يرثون شيئا، يبقى الإخوة من طرف الأبوين والأخت أو الأخ من طرف الأم فقط. فما دامها واحدة أو واحد هذا اللي من طرف الأم تأخذ السدس، والبقية الخمس أسداس يقسم يعطى لهؤلاء اللي هم من طرف الأبوين. هذا إذا كانوا يقسم بالسوية إذا كانوا ذكورا كلهم، هؤلاء الإخوة من الأبوين إذا كانوا ذكورا كلهم، وكذلك أيضا يقسم بالسوية إذا كانوا إناثا كلهم. وأما إذا اختلفوا في الذكورة والإنوثة فيعطى للذكر ضعف ما للأنثى. السابع، أن يجتمع الإخوة من الأبوين، هذا النوع الأول، مع إخوة للأب، هذا النوع الثاني، وأخ واحد أو أخت واحدة للأم، فيحرم الإخوة للأب من الميراث طبق القاعدة، ويعطى للأخ أو الأخت من الأم سدس المال، ويقسم الباقي كله، ويقسم الباقي كله، الباقي اللي هو خمس أسداس، على إخوته من الأبوين بالسوية إذا كانوا ذكورا يعني. وهكذا الحكم عند اجتماع الأخوات من الأبوين مع الأخوات من الأب مع أخ واحد أو أخت واحدة للأم، نفس الشيء، قسم المال بين الإخوة الأخوات من الأبوين بالسوية. ولو اختلفوا في الذكورة والأنوثة، يعني الإخوة والأخوات من الأبوين بعضهم ذكور وبعضهم إناث، يعطى للذكر ضعف ما للأنثى. الصورة الثامنة هي نفس السابعة، غاية الأمر أن السابعة افترضنا أنه النوع الثالث وهو الإخوة والأخوات من الأم كان شخص واحد، إما أخ أو أخت، ولكن واحد مو أكثر. في الصورة الثامنة لا، راح نفترضهم أكثر من واحد. هنا ما دام أكثر من واحد فيعطون الثلث والبقية ثلثين. البقية الثامن، أن يجتمع للميت إخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات من الأبوين معا، هذا النوع الأول، ومن الأب خاصة، هذا النوع الثاني، وإخوة أو أخوات أو إخوة وأخوات للأم فقط، هذا النوع الثالث. فهذه فرقها عن الصورة السابعة، أنه قاعد تفترض إخوة وأخوات أو إخوة وأخوات للأم فقط. الصورة السابعة كانت أخ واحد أو أخت واحدة للأم، هنا هذا هو نفس الحال، فلا يرث الإخوة والأخوات للأب حسب القاعدة، لأن الموجودين إخوة وأخوات من طرف الأب والأم يمنعونهم ويحجبونهم كما في الصورة السابقة. ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال. وهنا ملاحظة مهمة، أنه نفسهم عدناها مرتين، الآن نعيدها المرة الثالثة، أنهم بما أن هؤلاء يتقربون إلى الميت من طرف الأم، إذن يقسم المال بينهم بالسوية حتى لو كانوا ذكورا وإناثا، للذكر مثل الأنثى، يعني ما يختلف هنا حصته ما دام التقرب من طرف الأم. ويعطى للإخوة والأخوات من الأم ثلث المال، يقسم بينهم بالسوية ذكورا وإناثا. هذا بالنسبة للإخوة والأخوات من طرف الأم، وأما الآخرين فلهم الثلثان، والثلثان الآخران لمن كان من الأبوين يقسم بينهم إن كان بالسوية، يقسم بينهم بالسوية إن كانوا جميعا ذكورا أو جميعا ذكورا أو إناثا. الظاهر إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، المفروض هالشكل تكون العبارة، فيمكن خطأ هذه. على أي حال المقصود واضح، أنه إذا كانوا جميعا ذكورا يقسم بينهم بالسوية، هذا الثلثين تقسم بينهم بالسوية، وإذا كانوا جميعا إناث يقسم أيضا بينهم بالسوية. فهذه العبارة زائدة نشطب عليها، إن كانوا جميعا ذكورا أو إناثا، فهذه الأو الثاني جميعا ذكورا، إذا عنده أحد يشطب عليها جميعا ذكورا غلط، زائدة يعني، وكذلك أوياها. وإلا يعني إن لم يكونوا جميعا ذكورا أو إناثا وإنما كانوا مختلطين، قسم للذكر ضعف ما للأنثى. مسألة 1351. الآن في المسألة السابقة تعرضنا بشكل عام إلى إرث الإخوة والأخوات. الآن نفترض أن هناك زوجة للميت مع هؤلاء الإخوة والأخوات، يعني الميت هم أن كما قلنا أن سابقا الملاحظة العامة أن الزوجة بحذائها هذه الطبقات كلها، يعني إلى جانب الطبقات كلها، سواء الموجودين أفراد من الطبقة الأولى أو ما موجودين، موجودين من الطبقة الثانية ترث وياهم أو ما موجودين، المهم الزوجة والزوج يرث مع جميع الطبقات. الآن نفترض أن هذا الميت ما عنده سوى إخوة أو أخ واحد أو حسب التفصيل مع زوجة، أو نفترض أن هذه الزوجة الميتة لها زوج ولها إخوة فقط، فنقول أنه هذه الزوجة ترث ربع المال، ربع المال والباقي يروح للأخوة حسب التفصيل اللي ذكرناه. يعني التفصيل السابق كانوا الأخوة يأخذون كل المال إذا ما كانت هناك زوجة، الآن ما دام أكو زوجة نطلع ربع مالتها والبقية يعني ثلاثة أرباع المال يرثوه حسب التفصيل نفسه، ما يختل شيء من عنده. فنطبق، إذا مات الزوج عن زوجة وإخوة، يعني مات الرجل الزوج عن زوجة، يعني خلف زوجة وإخوة، ترك زوجة وإخوة له، ورثته الزوجة ربع التركة أو ثمنها، هاي غلط، هذه ثمنها لازم تنشط خطأ، ورثته الزوجة ربع التركة، هذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن ثمنها ما يصير، لأنه سبعدين هم راح نذكر أن هذه الزوجة إذا كان عند أولاد ترث الثمن، هذا الميت إذا كان له ولد بنص الآية هو أصلا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من إلى آخره. وبعدين تقول الآية ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية إلى آخر الآية. هذا نص الآية، يعني إذا الزوجة كان لها ولد فالزوج يرث الربع، وكذلك الزوج الميت إذا كان له ولد الزوجة ترث الثمن. فحينئذ نقول إنه هذه الزوجة إذا كانت ترث الثمن معناتها عندها ولد، وإذا كان عندها ولد معناتها إنه ما راح تنتقل الإرث إلى إخوتها، فهذا خلاف الفرضية مالتنا، فالفرضية صار غلط. ونحن الآن نتحدث عن إرث الطبقة الثانية، إرث الطبقة الثانية لا يكون له محل إذا كان هناك موجود فرد واحد من أفراد الطبقة الأولى. فإذا هذا نشطب عليه هذه كلمة ثمن اللي عنده، هذه اللي عنده طبعا جديدة، طبعا اللي على أساس مصححة هذه الغلطة موجودة بها صححها. فهالشكل نقرأها، ورثته الزوجة ربع التركة على تفصيل يأتي، وورثته إخوته وفقا لما عرفته في المسائل السابقة، نفس المسائل نفسها، غاية الأمر كانوا يرثون كل المال، الآن يرثون ثلاثة أرباع المال، هذا إذا مات الزوج. وإذا ماتت الزوجة عن إخوة وزوج، عندها إخوة وعندها زوج، كان للزوج نصف المال، هذا هنا الحكي صحيح، نصف المال مو أقل من نص. ليش؟ لأنه هنا حتما ما عندها أولاد، ولو كان عندها أولاد ما كان تصل النوبة إلى الإخوة، فإذا هي يرث الزوج نصف المال لأنه ما عندها أولاد، والباقي للإخوة. يعني نصف المال يروح للأخوة طبقا لما سبق. غير أنه هنا راح نستثني بعض الصور هذه، أنه الأخوات يجتمع بعضهم من الأبوين وبعضهم من الأم، أخوات من الأم، وعرفنا إحنا سابقا أن الأخوات من الأم راح يأخذن الثلث، والأخوات من الأبوين لهم الثلثان. زي العد هذا الزوج راح يأخذ هذا، حينئذ نقول أن النقص يرد على الأخوات من الأبوين فقط، الأخوات من الأم لا يرد عليهن نقص. فشلون يعني راح نحل المشكلة؟ نعطيهن هذن الأخوات من الأخوات من الأم حصتهم كاملة، وللزوج أيضا حصته كاملة، والباقي نعطيه للأخوات من الأبوين. هو راح يضرب لنا المثال ويتوضح من خلال المثال. نطبق. غير أنه في بعض صور وراثة الأخوات تكون السهام المفروضة أكثر من الفريضة. بعض السهام تكون أكثر من الفريضة، الفريضة السهم المذكور في القرآن لهذه الأخوات من الأم الثلث، وللأخوات من الأبوين ثلثان، وللزوج النصف. هذا كلها سهام واردة في القرآن الكريم، فراح تكون السهام أكثر من الفريضة، فالنقص فيرد النقص على الأخوات من الأبوين فقط. هذول الأخوات من الأبوين يرد ناخذ النقص من عندهم إذا كانوا موجودين، أو من الأب إذا ما كانوا موجودين هؤلاء الأخوات من الأبوين، نأخذ النقص من الأخوات من الأب دون الأخوات من الأم. أخوات من الأم يأخذون الثلث كاملا. نضرب المثال الآن. مثلا إذا ماتت المرأة عن زوج وأختين من الأبوين أو من الأب، يعني أختين من الأبوين أو أختين من الأب وأختين من الأم، فإن سهم المتقرب بالأم الثلث، هاتين الأختين من الأم سهمهما الثلث، وسهم الأختين من الأبوين أو الأب الثلثان، وذلك تمام الفريضة، ثلث وثلثين، هذا هو بعد صار واحد، تمت الفريضة، كمل المال بعد، من نجيب وننطي للزوج، ويزيد عليها سهم الزوج، يزيد سهم الزوج على الفريضة، فيرد النقص على الأختين من الأبوين أو الأب. هذا النقص نأخذه من الأختين من الأبوين أو الأختين من الأب. فإذا كانت التركة 6 دراهم يعطى للأختين من الأم درهمان، يأخذون الثلث مالتهم كاملا، والزوج أيضا يأخذ النصف ماله كامل، كما لو لم يوجد زوج، يعطى للأختين من الأم درهمان منها من هذه التركة ثلث، يعني كما لو لم يوجد زوج، ما يأثر عليهم الزوج، ما يأثر، هم لو كان زوج موجود أو ما زوج موجود محصتهم درهمين ثلث يعني لأختهم المتوفى، كما لو لم يوجد زوج لأختهم المتوفى. ويعطى للزوج 3 دراهم هي نصف التركة، ويبقى درهم واحد للأختين من الأبي أو الأبوين، هذول اللي راح يأخلوها يأخذ النقص يوقع عليهم. وهذا معنى أن الأخوات للأب أو الأبوين يرد النقص عليهن دون الأخوات من الأم. والحمد لله رب العالمين.